يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق. سلام على منبع الطهر المتدافع المتدفق، إمام زماننا الحجة ابن الحسن القائم بالحق. سلام على شيعته ومنتظريه. سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة السابعة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الثالث من عنواننا المتقدم في الحلقتين السابقتين. العباسيون القدماء والجدد، وكل الكلام جواب على سؤال طرح في بداية الجزء الأول من هذه الأجزاء: هل أن المرجعية في النجف، قطعا الحديث عن المرجعية عموما وعن المرجعية السيستانية خصوصا، هل أن المرجعية في النجف والحكومة الشيعية في المنطقة الخضراء في بغداد، هل هؤلاء هم العباسيون الجدد؟ إنني أجبت بالإيجاب بحسب وجهة نظري، أنا حر فيما أعتقد ولا أطلب من أحد أن يوافقني على ما أقول، لكنني بينت أيضا من أنني لا أعلم الغيب المطلق ولا المقيد، ولا أمتلك المعطيات الكاملة بخصوص هذا الموضوع، ولست من الذين يلوون أعناق الأحاديث كي يوظف مضمونها لصالح اتجاه سياسي يذهب هواهم معه، أو أنهم ينتفعون من الانتماء إلى مرجعية من مرجعيات الضلال في النجف، فلأجل كل ذلك يحرفون مضامين الأحاديث مثلما يفعلون الآن على الفضائيات وعلى المواقع الإلكترونية. أنا لست من هؤلاء، أنا حر ومستقل بتمام معنى هاتين الكلمتين. الحقائق والأدلة والوثائق هي التي تقودني، ومن هنا فإنني حينما أقول من أن العباسيين الجدد هم هؤلاء، مرجعية السيستاني وحكومة الشيعة في المنطقة الخضراء في بغداد. إنني أستند إلى المعطيات المتوفرة، مع أنني أقر من أن النصوص التي بين أيدينا تعرضت للتحريف والتصحيف، وسقط منها ما سقط من عبائرها وجملها وكلماتها بنحو متعمد وبنحو غير متعمد، وحذفت بعض الأسماء الصريحة من هذه الروايات. المعطيات المتوفرة بين أيدينا نصوص وواقع، أتحدث عن واقع تاريخي للعباسيين القدماء وعن واقع معاصر للعباسيين الجدد. هذا ما أعتقده بحسب المعطيات المتوفرة. لو استجدت معطيات جديدة يمكن للنتيجة أن تتغير. لذا حين أقول هؤلاء هم العباسيون الجدد وفقا لهذه المعطيات، وأنا لا أملك غيرها، وبينت لكم في الجزء الأول من أجزاء هذا الموضوع الحكمة التي من أجلها يكون اهتمامنا بالأحاديث المهدوية بأحاديث الغيبة والظهور. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. تم الحديث في الجزئين الماضيين فيما يرتبط بالمقدمات وبالنصوص التي عرضتها بين أيديكم على سبيل النماذج التي تخبرنا من وجود حكم عباسي ثان في بغداد والكوفة، ومن أن الحكم هذا يأتي بعد حكم أموي هو الآخر في بغداد أيضا لكن لا علاقة له بالكوفة. تلاحظون الدقة في المضامين؟ الروايات حين تحدثت عن حكم أموي في بغداد ما ربطت بينه وبين النجف وبين الكوفة، لكنها حين تحدثت عن الحكم العباسي الثاني ربطت بين الحكام في بغداد وبين الحكام الحقيقيين في النجف. إنها المرجعية الشيصبانية الشيعية البترية المرجئية الطوسية في النجف. وصل الحديث إلى الجزء الثاني من المعطيات المتوفرة، إنه الواقع، الواقع بتأريخه بماضيه وبحاضره الذي نعايشه الآن. سأجعل كلامي في عدة نقاط. النقطة الأولى دين العباسيين، أتحدث عن العباسيين القدماء. من الآخر، من دون أن أطيل الكلام في هذا الموضوع، سأحاول الإيجاز بقدر ما أستطيع. من الآخر، لا يستطيع الباحث الدقيق المنصف أن يجد دينا للعباسيين. العباسيون لا دين لهم، العباسيون لا مذهب لهم. دين العباسيين الوحيد الرئاسة والزعامة، هذا هو دينهم من الأول إلى الآخر، ومن الظاهر إلى الباطن، ولا شيء غير ذلك. فدين العباسيين القدماء هو الرئاسة والزعامة. هم لا يعبؤون بالدين، لكنهم يحرصون على الزعامة الدينية. لماذا؟ لأن الزعامة الدينية أكثر نفعا دنيويا من الزعامة الدنيوية نفسها. فهم يحاولون أن يجمعوا بين الزعامة الدينية والدنيوية. الزعامة الدينية قذرة جدا حينما توظف لأجل الدنيا، مثل ما يفعل السيستاني الآن في النجف، وبنحو عام مراجع النجف ليس اليوم، منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا يوظفون الدين لأجل الدنيا، وما يظهرونه من زهد وفرع وسيلة عمل، عدة شغل وسيلة عمل، إنهم يصنعون المصائد والكمائن للشيعة كي يوقعوا الديخيين من أتباعهم في مصائدهم وفي كمائنهم، لكي يحولوهم إلى كائنات ديخية غبية بتمام معنى هذه الكلمات، كي يوظفوهم في برنامجهم الدنيوي. وليس هناك من دين، الدين ألعوبة وأضحوكة بيد رجال الدين، بيد آيات الله العظمى. لقد ضحكوا على أجدادنا وأبائنا ولا زالوا يضحكون علينا، وهذا الأمر فعله العباسيون منذ أول يوم إلى آخر يوم في دولتهم وفي وجودهم وحياتهم. أتحدث عن العباسيين القدماء. ولذا من الآخر، دين العباسيين الرئاسة، الزعامة، يريدون أن يترأسوا على الناس، هذا هو دينهم وليس هناك من دين آخر. حينما يظهرون الولاء لمحمد وآل محمد فهناك مصلحة لتقوية رئاستهم، وحينما يقفون مع المعتزلة هناك مصلحة، وحينما يأتون بمالك بن أنس كي يكون فقيه الإسلام، لماذا أتباع المذهب المالكي إلى يومنا هذا هم الأكثر بين المسلمين؟ لماذا هم الأكثر بين المسلمين السنة؟ لماذا هم الأكثر؟ لأن الدولة العباسية قد دعمته ووقفت معه ونشرت مذهبه، مع أن الخلفاء العباسيين ليس لهم من مذهب، لم يكونوا على مذهب مالك ولا على أي مذهب، ولا حتى على مذهب الكلب، لم يكونوا على مذهب ولم يكونوا على دين. دينهم الرئاسة، مذهبهم الرئاسة، ربهم الرئاسة، نبيهم الرئاسة، كل ما عندهم الدنيا. هذا هو الذي نشأ عليه العباسيون ونشأت دولتهم، وهذا الأمر تلاحظونه واضحا منذ سنة 2003 في الأحزاب الشيعية وفي المرجعية الشيعية، لا شأن لي بالأكراد ولا بالسنة، لأنني أتحدث عن العباسيين الجدد، هؤلاء يلحقون بهم، مثلما التحق البرامكة بالعباسيين القدماء، ومثلما التحق السلاجقة وغيره. العباسيون القدماء هم بنو العباس، هم أولاد عبد الله بن العباس، جدهم الأعلى عبد الله ابن العباس، أولاد عبد الله بن العباس، هؤلاء هم العباسيون القدماء، وما يكون قريبا جدا من هذه الدائرة، البقية ملحقون بهم، الأمر هو هو. الدائرة السيستانية وما يلتحق بها من الأحزاب الشيعية أكانت فعلا على الهوى السيستاني، أم أنها تتخذ من الهوى السيستاني وسيلة لتسيير أمورها؟ لكنها في آخر الأمر بالنتيجة العملية لا تستطيع أن تخرج عما تريده المرجعية السيستانية وإن لم تكن معتقدة بها. من هنا فإن الحكم العباسي المركز في النجف عند السيستاني، الأحزاب الشيعية في المنطقة الخضراء هي في هذه الدائرة، في الدائرة العباسية القذرة، الأكراد والسنة يلحقون به، هذا هو الواقع. الذين يحكمون العراق ما هم الأكراد وما هم السنة، هؤلاء لهم جزء من الحكم، الحكم في العراق للشيعة للعباسيين الجدد، والحاكم الفعلي هو السيستاني في النجف. ومن هنا فإن حكم العباسيين أصله في كوفان وينبع من كوفان، والحال هو هو مثل ما كان في قديم الأيام هو في أيامنا الجديدة في أيامنا المعاصرة. لا أريد أن أتشعب كثيرا في الحديث عن دين العباسيين الذي عنونته الرئاسة والزعامة، ومن طلب الرئاسة هلك وأهلك، فهم هلكوا وأهلكوا الأمة، هذا هو الذي فعله العباسيون لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم. أتحدث عن العباسيين القدماء. سأقرأ عليكم ما جاء في الخطبة التأسيسية للدولة العباسية، وأنتم احكموا بأنفسكم. هذا هو تأريخ الطبري لمحمد ابن جرير الطبري، هو الآخر لا يعرف مذهبه، الطبري لا يعرف مذهبه، هناك من يصنفه على الشوافع، قريب من الشوافع لكنه ليس شافعيا، يبدو أن الرجل كان له مذهبه الخاص، وهذا هو الذي أرجحه من خلال تتبعي لكتبه، ليس للتأريخ فقط وإنما لسائر كتبه الأخرى. على أي حال، تأريخ الطبري تأريخ الأمم والملوك، وهذا هو الجزء الرابع من طبعة دار صادر بيروت لبنان بمقدمة نواف الجراح. وهذه الطبعة هي الطبعة الثانية 2005 ميلادي. إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة 1525، تسلسل هذه الطبعة متواصل من الجزء الأول إلى الجزء الأخير. في أحداث سنة 132، إنها السنة التي تأسست فيها الدولة العباسية. الدولة العباسية الأولى تأسست في الكوفة سنة 132 للهجرة، وسقطت في بغداد سنة 656 للهجرة. زمان طويل، استمر زمانهم طويلا من 132 في الكوفة إلى 656 في بغداد. وبعد ذلك انتقلت الدولة العباسية إلى مصر، واستمر وجود خلفائها في مصر، وهذا موضوع خارج عن بحثنا. لكن عباسيي بغداد انتهت دولتهم سنة 656، بعد ذلك بدأ عصر للعباسيين في مصر. حديثنا عن عباسيي بغداد. أول خليفة من خلفائهم السفاح، أبو العباس السفاح، وكان شابا، كان عمره في العشرينات، هذا هو المعروف عن أبي العباس السفاح. لذا اختلف المؤرخون في عمره حينما مات، أصيب بمرض ومات بسبب ذلك المرض. المؤرخون يقولون هل بلغ 30 أو زاد عليها قليلا، أم أنه كان دون ذلك، لأنه صار خليفة في العشرينات من عمره. على أي حال، لما بويع له بالخلافة وصعد المنبر كي يلقي الخطابة التأسيسية للخلافة العباسية وللدولة العباسية، أتمنى عليكم أن تنصتوا لهذا الخطاب كي تعرفوا دقة مقصدي حينما قلت من أن العباسيين ليس لهم من دين، دينهم الرئاسة، فكل ما يقع في مصلحة الرئاسة يناصرونه ويقفون معه ويدعون إليه. هم في فترة العمل السري خدعوا أتباعهم وخدعوا الناس من أنهم يدعون إلى الرضا من آل محمد، وحينما خرجوا في بدايات أمرهم في خراسان مع أبي مسلم الخراساني لبسوا السوات حزنا على الحسين، وقالوا من أنهم لا يخلعوا السواد حتى يطلبوا بثأر الحسين وحتى يأخذوا بثأر الحسين. حكاية مفصلة أنا لا أريد أن أخوض فيها الآن، لكن من خلال هذه الخطبة التأسيسية ستعرفون العباسيين مثلما قلت لكم لا دين لهم، لا مذهب لهم، لا عقيدة لهم، دينهم رئاستهم وزعامتهم. لما صعد المنبر من؟ أبو العباس السفاح. لما صعد المنبر حين بويع له بالخلافة قام في أعلاه، في أعلى المنبر، على أعلى مرقاة فيه، قام في أعلاه، كان واقفا، قام في أعلاه. وصعد داود بن علي عمه من أعمامه، وصعد داود بن علي فقام دونه، فداود قام على مرقاة دون مرقاة أبي العباس السفاح، فتكلم أبو العباس، هذه خطبته، فقال: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى. إذا أردنا أن ندرس تاريخ العباسيين من أول لحظة إلى آخر لحظة، هل يوجد شيء من هذا الكلام؟ هذا هو الضحك على الذقون، ولكنهم يظهرون ما فيه مصلحة لرئاستهم. قلت لكم ربهم الرئاسة، دينهم الرئاسة، إنها كلمة هارون للمأمون حينما قال له: لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك. المأمون ولده، وكان يحبه كثيرا، وكان مقربا عنده، ويعتمد عليه كثيرا. وهذا الكلام قاله هارون للمأمون حينما رأى المأمون كيف يتعامل هارون مع الإمام الكاظم وكيف يجله، وأقعده معه على محله، على محل قعوده، فتعجب المأمون: من هذا الشخص الذي يكرمه هارون هكذا؟ هذا الكلام حدث لما ذهب هارون إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، وزاره كبار القوم، فما كان يعبأ بهم، لكن حين زاره الإمام الكاظم تغير وضعه وتعامل معه تعاملا مختلفا. فلما خرج الإمام الكاظم المأمون دفعه الفضول فسأل أباه: من هذا؟ قال له: هذا صاحب هذا الكرسي، هذا هو الخليفة الحقيقي. فقال له المأمون: إذن لماذا لا تعطي الرجل حقه؟ قال: يا بني، الملك عقيم، ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك، لقطعت رأسك. هذا هو دينهم. هذه خطبة أبي العباس السفاح: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به، جعلنا أهله أهل الإسلام، وكهفه كهف الإسلام، وحصنه والقوام به، والذابين عنه والناصرين له، وألزمنا كلمة التقوى، وجعلنا أحق بها وأهلها، وخصنا برحم رسول الله وقرابته صلى الله عليه وآله هو الذي يقول صلى الله عليه وآله: وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته، من شجرة رسول الله، واشتقنا من نبعته، من نبعته، من شجرته الطيبة الأصيلة التي يفوح منها العطر الطيب الزاكي، وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته، جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتنا، حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع. هذه أوصاف العترة الطاهرة، ما هي أوصاف العباسيين؟ ولكنهم هكذا فعلوا، وهكذا ضحكوا على الناس مثلما يضحك المراجع ويصفون أنفسهم بأوصاف العترة الطاهرة في النجف وكربلاء، مثلما تضحك الأحزاب الشيعية وتعد نفسها هي التي تمثل الإسلام الأصلي، وهم سفلة لصوص سراق فاسدون. ليس اليوم من أيام المعارضة ومن الأيام الأولى للمعارضة الشيعية العراقية، هذا هو حالهم، هكذا كانوا وهكذا هم اليوم، ويزدادون فسادا دقيقة بعد دقيقة وثانية بعد ثانية. هذا هو الواقع الموجود على الأرض، ولا يوجد غير هذا. ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع، وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى عليهم، فقال عز من قائل فيما أنزل من محكم القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه في بني العباس. وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. وقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. يبحثون عن الخمس مثلما يبحث مراجع النجف وكربلاء عن الخمس. الحكاية هي الحكاية. فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا، وأوجب عليهم حقنا ومودتنا، وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلا علينا، والله ذو الفضل العظيم. هنا تحريف في تاريخ الطبري، وزعمت السبئية الضلال. السبئيون هم أتباع عبد الله بن سبأ، فرقة ملعونة، إنهم الذين أسسوا الغلو في الجو الشيعي. لكن النواصب يصفون الشيعة بالسبائية، فهنا حرفوا الكلمة. أبو العباس السفاح هو يعرض العقيدة الشيعية ويتبناها. ما قال أبو العباس السفاح وزعمت السبائية الضلال، وإنما قال وزعمت الشامية الضلال، يتحدث عن الأمويين. هذا الكامل في التاريخ. الطبري توفي سنة 310 للهجرة. ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ توفي سنة 630 للهجرة. هذه طبعة دار الكتب العلمية، إنه الكامل في التاريخ الجزء الخامس، وهذه الطبعة الرابعة 2006 ميلادي. وقد نقل ما نقل عن الطبري وغيره. جاء في الصفحة 66 ما تحدث به أبو العباس السفاح، وزعمت الشامية الضلال، وهذا هو صحيح. أما هذه الطبعة التي بين يدي فهي محرفة. الكتب بشكل عام محرفة، الكتب السنية محرفة، والكتب الشيعية محرفة، والكتب المسيحية محرفة، والكتب اليهودية محرفة، الكتب محرفة إلى هذه اللحظة. في الحقيقة لم يقع في يدي كتاب ليس محرفا إلى هذه اللحظة. قد تقولون القرآن، القرآن محرف أيضا، أحاديث أهل البيت بالمئات بالمئات. أتعلمون كم عندنا من الأحاديث عن العترة الطاهرة تتحدث عن تحريف القرآن، عن التحريف اللفظي وعن التحريف المعنوي؟ صدقوني الأحاديث بالمئات، تتجاوز 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث وبكثير، أكثر من 1000 حديث عندنا في كتبنا وفي أمهات كتبنا الأصلية، في الأدعية والزيارات وفي الأحاديث التفسيرية وحتى في أحاديث الأحكام والفتاوى. مئات من الأحاديث تشير إلى تحريف القرآن. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج الكتاب الناطق، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع وستجدون الأدلة الواضحة الصريحة بشكل بين، بحيث تكون النتيجة أن الذي يكذب هذه الحقيقة ليست شيعيا. مئات أكثر من 1000 حديث بكثير، وفي كتبنا القديمة الأصلية أحاديث أهل البيت واضحة صريحة في ذلك. حينما أقول لكم من أن الأحاديث تتجاوز 1000، لا أقول الكلام جزافا، إنني أعرف مظانها وأحفظ هذه الأحاديث، أحفظها بالنص أو بالمضمون، إنني على اطلاع تفصيلي بهذا الأمر، لا أتحدث جزافا، أتحدث عن تحقيق وتدقيق كاملين. فهذا الذي جاء في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، وزعمت الشامية الأمويون، وزعمت الشامية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا، فشاهت وجوههم بما ولما أيها الناس وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم. لماذا؟ لأنهم يوهمون الناس أنهم مع العترة الطاهرة وأن العترة الطاهرة معهم، هكذا يوهمون الناس. وإلا متى هدى الله الناس ببني العباس؟ متى؟ والعباس أعلن إسلامه متأخرا، فمتى هدى الله الناس بالعباسيين؟ لكنهم يوهمون الناس، مثلما قرأ الآيات قبل قليل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفسرها فيهم إلى بقية الآيات الأخرى التي هي خاصة بمحمد وآل محمد، تحديدا بعلي وفاطمة وآلهما الأطيبين الأطهرين. وزعمت الشامية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا، فشاهت وجوههم بما ولم أيها الناس، وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق، أرحض بنا الباطل، أرحض بنا الباطل، طهره نظفه. ومن هنا يقال مرحاض، المكان الذي يتنظف فيه الإنسان من القذارات والنجاسات. أرحض بنا الباطل وأظهر بنا الحق، أرحض بنا الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسدا، ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة. النقيصة تمت بهم. اليوم أكملت لكم دينكم بالعباسيين، وسيقولون هذا، اصبروا علي إلى آخر الخطبة، سيقولون هذا. ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة. ما هم اليوم يتحدثون عن علي الزماني وعن حسين الزماني وعن وعن وعن، إنها الثقافة العباسية القذرة بتمام معناها. ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دينهم ودنياهم، وإخوانا على سرر متقابلين في آخرتهم. فتح الله ذلك منة ومنحة لمحمد صلى الله عليه وآله، فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه لا يسيئون إلى الأصحاب. يريدون أن يجذبوا الناس إليهم، ما هم أنفسنا، المنهج هو المنهج. قام بذلك الأمر من بعده أصحابه وأمرهم شورى بينهم، فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا منها، لم يأكلوا شيئا حراما. ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها، فأملى الله لهم حينا حتى آسفوه، فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولي نصرنا والقيام بأمرنا ليمن بنا على الذين استضعفوا في الأرض. منطق العباسيين الجدد هو وختم بنا كما افتتح بنا. وإني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير، ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح. وكان العباسيون أفسد من الأمويين ملايين المرات. الحال هو عباسيو اليوم أفسد من الأمويين الذين سبقوهم في بغداد. وإني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير، يعني من حيث نحن، ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح. وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة. هذا الخطاب في الكوفة في النجف، لأن الخلافة تأسست هنا، مثلما تأسست الخلافة العباسية الجديدة في النجف. وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة، أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك. لماذا؟ لأنهم شيعة. أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا. الحال هو عامة الشيعة لا يعلمون أن المرجعية عباسية. هم يضحكون على الشيعة، أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ قلت له أخ بابر ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعة، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني قلت له أخبك يا حركة سنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
وركب العباسيون وقالوا ديخ، مثلما يقول كمال الحيدري والله هذا هو واقع الشيعة، هذا هو واقع الشيعة. وركب العباسيون وقالوا ديخ، وركب المراجع الطوسيون وقالوا ديخ، وركب السيستاني وقال ديخ. وهذا هو الواقع. أنا أقرأ عليكم ليس من كتاب من شيعيين، هذا هو كتاب الطبري، تاريخ الطبري، وهذا موجود في كل الكتب التاريخية. بالمناسبة إذا ما رجعتم إلى كل الكتب التاريخية ستجدون هذه النصوص وهذه المعلومات. وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة، أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك. أو تاج على الرأس يا أبا العباس السفاح، وعلي وياك علي يا أبا العباس السفاح، وطيح الله حظ الشيعة الديخيين. هذا هو الواقع. ويضحكون عليكم يقولون لكم إن الذين ينشرون أحاديث الغيبة والظهور وأحاديث العلامات، هؤلاء يريدون أن يضللوكم، لا شأن لي بأولئك الذين لا يفقهونها. أنا أتحدث عن الذين يفقهون هذه الأحاديث، وأحدثكم عن برامج قناة القمر، لا شأن لي بالآخرين. وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله يا أهل الكوفة، أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك، ولم يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا، فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا. أسعد الناس بالمهدي هم أهل الكفر، الكلام هو فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا، وقد زدتكم في أعطياتكم 100 درهم، هذه الأعطيات الشهرية، فاستعدوا، فأنا السفاح المبيح والثائر المبير. السفاح هو من أسماء أمير المؤمنين في مرحلة الرجعة. الثائر هو من أسماء قائم آل محمد في مرحلة الظهور، فهم يلتقطون هذه العناوين ويحرفونها مثلما يفعل مراجع النجف. آية الله العظمى، الآية العظمى علي وأهل علي، مو أنت يا أثول، مو أنت يا أثول، أنت أثول، أنت كلمتين على بعضهن ما تعرف تحكي، أنت رأسك مشحون بقذارات النواصب، أي آية عظمى وأي آية صغرى. وكان موعوكا، كان مريضا، من؟ أبو العباس السفاح، فاشتد به مرضه، فجلس على المنبر، وصعد داود بن علي من أعمامه، فقام دونه على مراقي المنبر، كان واقفا، كان قائما أبو العباس، جلس على المرقاة التي كان قائما عليها، داود بن علي كان قائما دونه، وصعد داود بن علي فقام دونه على مراقي المنبر فقال، يريد أن يكمل الخطبة التأسيسية، الحمد لله شكرا 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 الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا. الخلافة ميراث العباسيين، لكنهم أقنعوا الناس من أنهم أهل البيت، ومن أنهم العترة الطاهرة، ومن أنهم يلبسون السواد حزنا على الحسين. الحمد لله شكرا 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 الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد صلى الله عليه. المطبوع هنا صلى الله عليه، لكنهم كانوا يقولون في بداية الأمر صلى الله عليه وآله، بعد ذلك رجعوا وقالوا صلى الله عليه وسلم لما استتب لهم الأمر. أيها الناس، لا زال هذا الكلام كلام داود بن علي، أيها الناس الآن أقشعت حنادس الدنيا، الحنادس الظلمات، الليل الحندس الليل المظلم. الآن أقشعت حنادس الدنيا وانكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها وبزغ القمر من مبزغه وأخذ القوس باريها وعاد السهم إلى منزعه ورجع الحق إلى نصابه في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا. اللجين الفضة والعقيان الذهب. كذاب 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 كمراجعنا الكذابين كقادة الأحزاب الشيعية الكذابين. أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا. كذابون. لا نحفر نهرا في مزارعنا الخاصة ولا نبني قصرا لنا ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا وإنما أخرجنا. ما الذي أخرجهم؟ الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا لما جرى على علي وآل علي. خرجنا غضبا لما جرى على بني عمنا ما جرى على طالبي. أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر مثلما يضحكون عليكم ويقولون لكم أنتم لستم متفضلين علينا حينما تدفعون الأخماس، نحن المتفضلون عليكم. أليس هذا الذي يقوله الكشميري في خطاباته معكم وفي أحاديثه وهو يتحدث عن الأخماس التي يلتهمها التهاما هو ووالد زوجته السيستاني؟ أيها الناس إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا ولا نحفر نهرا نهرا في مزارعنا الخاصة ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا ولا نبني قصرا لمصالحنا الخاصة. وما الذي فعله العباسيون؟ العباسيون الدوانيق اقتطع قسما كبيرا من مدينة بغداد التي بناها جعلها قصورا له وللعباسيين من أقربائه. ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا وإنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرثنا من أموركم. كرثنا يعني أصابنا من السوء والأذى لما حل بكم. وما كرثنا من أموركم وبهضنا من شؤونكم ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا. ترمضنا أي أنها تحرقنا ألما عليكم. ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم يعني حماقاتهم وما كانوا يفعلون بكم، وخرقهم بكم، واستذلالهم لكم، واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم. ثم يعطيهم عهدا: لكم ذمة الله تبارك وتعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وآله، وذمة العباس رحمه الله، أن نحكم فيكم بما أنزل الله، ونعمل فيكم بكتاب الله، ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. تبا تبا لبني حرب بن أمية وبني مروان، آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة. العاجلة هي الدنيا، والآجلة هي الآخرة. يضحكون على الناس، هذا هو منطق مراجع النجف وكربلاء، ومنطق الأحزاب الشيعية القطبية القذرة. تبا تبا لبني حرب بن أمية وبني مروان، آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة، والدار الفانية على الدار الباقية، فركبوا الآثام وظلموا الأنام، وانتهكوا المحارم، وغشوا الجرائم، وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا تسربل الأوزار وتجلبب الآثار. الآثار العواقب والآثام التي بها استلذوا تسربل الأوزار وتجلبب الآثار، ومرحوا في أعنة المعاصي، وركضوا في ميادين الغي جهلا باستدراج الله وأمنا لمكر الله، فأتاهم بأس الله بياتا وهم نائمون، فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق، فبعدا للقوم الظالمين. وأدالنا الله من مروان، إنه يتحدث عن مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، معروف ملقب بالحمار في كتب التاريخ، فيتحدث عن مروان الحمار آخر خليفة من خلفاء بني أمية، أمسكوا به وقتلوه بعد ذلك. وأدالنا الله من مروان وقد غره بالله الغرور، أرسل يعني أن الله فعل به هكذا، أرسل لعدو الله في عنانه، فسح له المجال. يتحدث عن مروان الحمار: أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه، فظن عدو الله أن لن نقدر عليه، فنادى حزبه وجمع مكايده ورمى بكتائبه، فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله ومحق ضلاله وجعل دائرة السوء به وأحيا شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا. أيها الناس، إن أمير المؤمنين، يشير إلى أبي العباس السفاح الذي قد بويع قبل قليل، أول خليفة عباسي، قلت لكم هذه الخطبة التأسيسية للدولة العباسية الأولى. أيها الناس، إن أمير المؤمنين نصره الله نصرا عزيزا، إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة إنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره، وإنما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن استحنفر فيه شدة الوعك. وادعوا لأمير المؤمنين بالعافية، فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين. أبدلكم الله بماذا؟ فقد أبدلكم الله بمروان الشاب المتكهل المتمهل. قلت لكم كان في العشرينات متكهل، أي أنه ليس نزقا، هو شاب صغير في عمره لكنه في حكمة الكهول، هذا المراد المتكهل، الشاب المتكهل المتمهل، المتمهل الذي هو صبور الذي لا يتصرف إلا عن دراية وروية، هذا هو المتمهل. فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين. أبدلكم بماذا؟ الشاب المتكهل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى، فعج الناس له بالدعاء، بالدعاء لأبي العباس السفاح. ثم قال، دققوا معي، ثم قال: يا أهل الكوفة، إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان. هذه كلمات صاحب الزمان في ظهوره. يا أهل الكوفة، إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتنا. أفلجها نصرها، وأفلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا. وأراكم الله ما كنتم تنتظرون وإليه تتشوقون، فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبيض به وجوهكم وأدالكم على أهل الشام ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإيالة، فخذوا ما آتاكم الله بشكر والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم فإن الأمر أمركم. وإن لكل أهل بيت مصرا وإنكم مصرنا. لماذا لم تبقوا إذن في الكوفة؟ لما ظهرت حقيقتهم خرجوا من الكوفة وأسسوا الهاشمية، اقتربوا من الحلة وبعد ذلك خافوا أيضا من الهاشمية فانتقلوا إلى بغداد، لأنهم في البداية كانوا يظهرون أنهم شيعة وأنهم من أولياء العترة الطاهرة، فلما انكشف أمرهم شيئا فشيئا خرجوا من الكوفة إلى الهاشمية، فصارت عاصمتهم في الهاشمية، لا زالت آثارها إلى اليوم، إنها الهاشميات والهاشمية قرب الحلة. وخافوا أيضا من البقاء هناك، فانتقلوا إلى بغداد، وبنى المنصور مدينة بغداد، فلم تكن هناك من مدينة، أسسها من البداية، أسسها بالنحو الذي يوفر لنفسه وللعباسيين الحماية والأمن والانفراد بالحياة الهنيئة هناك. وإن لكل أهل بيت مصرا وإنكم مصرنا، ألا والله، انتبهوا إلى كلامه، ألا والله ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد، يشير إلى أبي العباس السفاح. هذا هو الذي قلت لكم قبل قليل حينما قرأت ما قرأت من كلامه، من أن الله أكمل النقيصة وأتم النقيصة بهم. ألا والله ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد، يشير إلى السفاح، وأشار بيده إلى أبي العباس، فاعلموا فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه، والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. هو لم يشر إلى الإمام الحجة لأنهم هم الذين اتخذوا دوره، ولذا سمى المنصور ولده بمحمد المهدي، والمنصور اسمه عبد الله. فوضعوا الأحاديث في أن القائم المهدي اسمه اسم رسول الله، واسم أبيه اسم أبي رسول الله، اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وإلى اليوم عند السنة فالمهدي اسمه هكذا محمد ابن عبد الله. نذهب إلى فاصل.
التجارب والعبر لا ننسى لا ننسى، قدمنا من التجارب من غايتنا غايتنا نرفع راية الولاية فدوى روح لك، غايتنا نرفع راية الولاية. ايه للشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي، راية علي بيها النصر تجسد، سلم هبيد المصطفى محمد، سلم هبيد بيها انجلى ليل النفا الأسود، بيها انجلى ليل النفا الأسود. لو ما علي لا عابد ولا معبد، صيح لو ما علي حدر علي من البارسي، فآية غايتنا غايتنا نرفع راية صيح من التجارب من التجارب كفاية، لا ننسى قدمنا شكثر من التجارب والعبر كفاية، هلا لا ننسى غايتنا نرفع، غايتنا نرفع راية الولا فدوى روح لك غاية.
لا أستطيع أن أحدثكم بتفاصيل التأريخ وماذا فعل العباسيون من إجرام وفساد، هو كالذي يجري في النجف وبغداد على يد المرجعية السيستانية وعلى يد الأحزاب الشيعية في بغداد، لكنني سأنقل لكم صورة مختصرة. الوقت يجري سريعا، وإذا أردت أن أسهب في التفاصيل فسأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات، وأنا أريد أن أوجز لكم هذه المطالب. أتعلمون كانت هناك مجموعة تسمى بالراوندية؟ هذه المجموعة كانت زمان الدوانيقي، زمان المنصور العباسي. من هم هؤلاء الراوندية؟ مجموعة من أنصار العباسيين الذين يعتقدون بألوهية المنصور. ما هي الحكاية؟ هي الحكاية في واقعنا الشيعي، وخصوصا في الواقع الشيعي العراقي، وين ماكو مطي، وين ماكو بغى، وين ماكو أذول، تلقى الشيعة ملتمة حوله وتنصبه إلها. تدرون أن المنصور قبل الخلافة كان رادود، كان يتكسب بقراءة الأشعار على الحسين، يدور على أحياء العرب ويقرأ الأشعار والقصائد التي تتضمن ذكرى ظلامة الحسين. رادود المنصور الدوانيقي قبل الخلافة، قبل أن تتأسس الدولة العباسية، كان رادود. بعد أن وصل إلى الخلافة، مجموعة من أنصارهم، من أنصار المنصور الدوانيقي، اعتقدوا بألوهيته وكانوا يتحدثون معه صريحا من أنهم يعتقدون بألوهيته، وما نهاهم وما وقف ضدهم، بل كان يتواصل معهم. وهذه القضية مذكورة في كتب التاريخ، فما أنا الذي اصطنعتها؟ لما سألوه لماذا لا يكون موقفك واضحا وصريحا من هؤلاء الذين يدعون ألوهيتك، لماذا لا تقف منهم موقفا حاسما، لماذا أنت تتواصل معهم، لماذا تفسح المجال لهم، ما هو الجواب؟ هكذا أجاب. لأن يكونوا في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكونوا في طاعة الله ومعصيتنا. أليس هذا هو منطق الواقع الشيعي اليوم في النجف وفي بغداد؟ ماذا تقولون أنتم؟ لأن يكونوا في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكونوا في طاعة الله ومعصيتنا. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ أقرأ عليكم من طبعة ذوي القربة قم المقدسة، الطبعة الأولى، هذا الحديث يبدأ في الصفحة 71 بعد 200، إنه الحديث 43 بعد 100، رواية التقليد المفصلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يحدثنا عن مراجع التقليد الضالين عند الشيعة الذين لا يجوز تقليدهم. ما هي أبرز مواصفاتهم؟ لا أريد أن أقرأ الرواية كلها، وإنما سأقرأ عليكم هذا الملمح الواضح من ملامح مراجع التقليد الضالين الذين لا يجوز تقليدهم، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه. بماذا يعرفون؟ يعرفون بإهلاك من يتعصبون عليه، بإهلاكه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، بإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. هذا هو الواقع الذي يجري. أقول لكم صدقوني، هذه المعلومة صحيحة وصحيحة جدا. في هذه الأيام بعد أن تحدثت معكم عبر هذه الشاشة في هذا البرنامج وفي البرنامج الذي سبقه، وأنا أحدثكم عن صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية، بدأوا يخططون في النجف، بدأ العباسيون الشيصبانيون يخططون في النجف. أنا ما قلت شيئا، وحق الزهراء البتولي لا هو بتنظيم ولا هو بعمل سياسي ولا هو بمخطط لأجل أن أنتفع منه منفعة سياسية، لا شأن لي بالسياسة، أو أن أنتفع منه لتحقيق أمر أبغي الوصول إليه لزعامة دينية، فأنا أقاطع الزعامة الدينية مضمونا ومفهوما ومعنى ومصاديق، لا علاقة لي بأية زعامة دينية، لا أدعو لزعامة دينية ولا أحارب زعامة دينية معينة، أنا أتحدث وفقا لموازين ثقافة العترة الطاهرة، لا أعبأ بهم وماذا يفعلون، لكنني أريد أن أضرب لكم مثالا على هذه الحقائق والوقائع التي تجري على الأرض وهي بعينها كانت تجري عند العباسيين الأوائل. محمد رضا السيستاني وبسرية شديدة أرسل ولده الكبير حسن إلى الكويت، أرسله إلى الكويت وخرج من العراق من دون عمامة كي لا يشخص. وأرسل معه من أرسل، قطعا لا يذهب وحده. لماذا أرسله إلى الكويت؟ أرسله إلى الكويت كي يتصل بمجموعة شخصيات شيعية نافذة معروفة في الكويت. أنا مطلع على التفاصيل لكنني سأحدثكم بالإجمال. ماذا يريدون من ذلك؟ محمد رضا السيستاني باسم أبيه، باسم المرجعية، يطلب من هؤلاء الشخصيات الشيعية من الأثرياء والتجار الكبار أن يترصدوني إذا ما جئت إلى الكويت كي يؤذوني بقدر ما يستطيعون. يريدون الإيقاع بي بأية وسيلة. أنا لست خائفا من هذا ولا أشكو، لكنني أقول لمحمد رضا: لماذا لا تحاسب المفسدين في العتبة الحسينية والعتبة العباسية؟ سرقة كبيرة سأحدثكم عنها. إذا كان هناك متسع من الوقت أو سأترك الحديث عنها إلى حلقة يوم غد. سرقة كبيرة، تضخيم سرقة بغداد، ومن أنها سرقة القرن مع أنها سرقة صغيرة بالقياس إلى السرقات الكبيرة في بغداد، لا قيمة لها، لأجل أن ينشغل الإعلام بها عن السرقة الكبيرة في كربلاء. هناك سرقة كبيرة، أموال العتبتين سرقها كبار المسؤولين وحتى صغار المسؤولين، واستثمرت ونهبت سرقة كبيرة. أجواء العتبتين الحسينية والعباسية تشتعل نارا في الداخل. الأوامر صدرت من محمد رضا السيستاني أن يتستر على هذه الفضيحة، ونفخ في سرقة بغداد من أنها سرقة القرن. سرقات بغداد مئات المليارات، ما قيمة سرقة القرن؟ ملياران ونصف. ما قيمة هذه السرقة لمئات ومئات من المليارات؟ هذه التفاصيل تأتينا تباعا. الأمر هو إنهم يهلكون من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له. وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة. منطق العباسيين، منطق الدوانيق، لأن يكونوا في معصية الله وطاعتنا أحب إلي من أن يكونوا في طاعة الله ومعصيتنا. هذا هو منطق العباسيين، المنطق واحد. من هنا فإن إمامنا الصادق وصف هؤلاء المراجع من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هؤلاء ألعنوا من الأمويين. تلاحظون أن الحقائق واضحة، إنها واضحة جدا. فأرسل ولده حسن إلى الكويت كي يلتقي بشخصيات شيعية مؤثرة ونافذة في الكويت، واتفق معهم على إيذاء بقدر ما يستطيعون وعلى الإيقاع بقدر ما يستطيعون، ولكنه طلب في البداية منهم أن يجمعوا المعلومات عني. ما الذي فعلته أنا؟ وفي الوقت نفسه، في الوقت نفسه لقد طلب من العديد من الشخصيات من المعممين ومن الضباط خصوصا الذين يعملون في المخابرات العراقية أن يدخلوا إلى الإنترنت، باعتباري أني دعوتكم إلى العمل على الإنترنت في صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية. البعض منهم يعملون في الدولة، لكنه اتفق معهم أن يظهروا أنفسهم أنهم متقاعدون، وأن ينشروا الحلقات الأخيرة من برامجي التي تحدثت فيها عن صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية، كي يتغلغلوا في أوساط الذين يعملون على هذا الموضوع. هو يتصور أن أمرا سريا هناك. أنا أقول له ليس هناك من أمر سري، وليس عندي من اتصالات مع الذين أخاطبهم، أنا أخاطبهم عبر هذه الشاشة فقط. لماذا؟ لإفساد هذا المشروع وللإضرار به وللإضرار بالأشخاص الذين يعملون في هذه الأجواء. فلذا أحذركم من أمثال هؤلاء الذين سيدخلون بأسمائهم الصريحة، فإنهم يدخلون بأسمائهم الصريحة. لماذا؟ حتى تثقوا بهم. فحينما تجدون ضابطا برتبة كبيرة أو أستاذا جامعيا أو معمما متقدما في الدراسة الحوزوية ستثقون به، فاحذروا من هؤلاء. حينما أقول احذروا من هؤلاء، ليس عندكم من شيء تخافون عليه، لكن هؤلاء شياطين سيفسدون عملكم، سيدخلون عليكم وربما يدخلون الأكاذيب عليكم من دون أن تشعروا، وربما يبثون سموم الخلاف فيما بينكم من دون أن تشعروا، وإلا فليس هناك من أمر تخفونه. أنا قلت لكم اعملوا في العلن واصدعوا في العلن وتحدثوا في العلن واصفعوا هؤلاء على وجوههم. وهناك تفاصيل أخرى، البرنامج ليس معدا لكشف مخططات محمد رضا السيستاني ومرجعية السيستاني، إنما هي أمثلة. أما أنا فإني عليم بماذا يخططون وماذا يفعلون، أنا لا أبالي بهم، إنما جئت بهذا أمثلة على هذا الواقع العباسي الشيصباني الذي نعايش أيامه هذه. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. أذهب بكم إلى النقطة الثانية. النقطة الأولى دين العباسيين. في الحقيقة هو موضوع كبير، لكنني ماذا أصنع للوقت؟ أجملته لكم. النقطة الثانية: الحكومة العباسية حكومة ظاهرها خلافة إسلامية دينية، وهذا الظاهر ظاهر رقيق جدا، إذا ما اخترقناه فإنها منظومة عبث ولهو وفساد منقطع النظير. منذ بدايتها، منذ أول لحظة فيها، إنها منظومة عبث ولغو ولهو وفساد وجريمة ودماء وتعذيب وقتل، وكانوا يبحثون عن أفسد الناس كي يسلطوه على الناس. من هنا كانت حقيقة الحكومة العباسية، حقيقة حكومة المخنثين والخصيان والجواري ونساء الخلفاء وأمهاتهم التاريخ العباسي موجود، بإمكانكم أن تعودوا وأن تقلبوا هذا التاريخ. لو كنت أمتلك من الوقت الكافي لجئتكم بأمثلة كثيرة، لكنني سأقرأ عليكم رواية من الكافي الشريف من الجزء الثامن، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 61، إنه الحديث 25 بسنده، بسند الكليني الذي توفي 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى، بسنده عن عبد الله بن سليمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال أمير المؤمنين ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر، وفي بعض النسخ يظرف فيه الفاجر، والمعاني متقاربة، يطرف الفاجر يصبح طريفا ويظرف الفاجر يصبح ظريفا، والمعنيان في مدحه، يصبح طريفا يصبح شريفا، فالطرافة هي من الكرامة ومن الشرافة بين أبناء المجتمع، يعني أن الناس يقبلون عليه، الناس يقبلون على من يعتقدونه شريفا كريما. ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن. الماجن هو الخليع المتهتك الساقط أخلاقيا، الذي يفعل المفاسد القبيحة ويفتخر بها أمام الناس ولا يبالي أن يوصف بالأوصاف القبيحة، لأنه يشهر قبائحه أمام الناس ويتباهى بها، هذا هو الماجن. ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف. المنصف وهو المائل إلى العدل وإلى الحكمة وإلى الإحسان يضعف ويهان. المنطق هو هو، ماذا حدثنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم يهلكون من يتعصبون عليه، وإن كان للإعزاز والإكرام مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. ما هو هذا منطق العباسيين الأوائل، وهو منطق العباسيين الجدد المعاصرين، خليفتهم في النجف، أعوانه جلاوزته في المنطقة الخضراء في بغداد. ليأتين على الناس زمان يطرف فيه الفاجر أو يطرف فيه الفاجر، المعنى واحد، ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف. قال: فقيل له: متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ الإمام يتحدث عن العباسيين القدماء. فقال: إذا اتخذت الأمانة مغنما، مثلما هي أمانات الدوائر الضريبية في العراق سرقت، هذه التي تسمى بسرقة القرن الآن، تضييعا لسرقة القرن في العتبتين السيستانيتين في كربلاء. فقيل له: متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا اتخذت الأمانة مغنما غنيمة. هكذا كان يفعل العباسيون القدماء، وها هم العباسيون الجدد يكررون الأمر نفسه. إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرمة الأموال الشرعية، ما هو هذا منطق السيستاني ومنطق الخوئي ومنطق مراجع النجف؟ الأخماس وهي في جيب الشيعي هذه أخماس أموال صاحب الأمر، لكنها إذا وصلت إلى جيوبهم صارت مغرما، صارت مجهولة المالك. وحق الزهراء هذه فتاواهم في كتبهم. فقال: إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما، هذا الأمر كان يجري عند العباسيين الأوائل ويجري عند العباسيين الجدد. إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما والعبادة استطالة تفضلا وتكبرا على الناس، والعبادة استطالة والصلة منا، قال فقيل: متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلطن النساء وسلطن الإماء وأمر الصبيان. هذا المعنى كان موجودا زمان بني أمية، لكنه بنسبة محدودة. إذا أردنا أن نقايس هذا المعنى فيما بين الأمويين الأوائل والعباسيين الأوائل، قد يكون بنسبة 1%. تسلط النساء وتسلط الإماء وتسلط الصبيان والمخنثين في الحكم الأموي كان موجودا، لكنه كان قليلا جدا بالنسبة للعباسيين. الحكومة العباسية حكومة مخنثين، حكومة جواري وإماء، حكومة مأبونين. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هذه ليست الزيارة الجامعة الكبيرة، هذه زيارة أخرى تأتي بعدها موجودة في المفاتيح، تسمى بالزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين لأنها تبدأ بهذه العبارة: السلام عليكم أئمة المؤمنين وسادة المتقين. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، وهي تتحدث عن أحوال الأمويين والعباسيين، وبشكل خاص عن أحوال العباسيين. ما هو الدليل على أن الزيارة تتحدث عن أحوال العباسيين؟ لأن الزيارة تحدثت عن إمامنا الكاظم وعن سائر أئمتنا الذين قتلوا زمان العهد العباسي. هكذا جاء فيها: يا موالي، فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورائكم وغيظ الكفر من إيمانكم وأنتم بين صريع في المحراب أمير المؤمنين وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام إمامنا الحسن المجتبى وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه سيد الشهداء ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه إمامنا الرضا سائر أئمتنا وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم والمصائب إلا التي عمتكم والفجائع إلا التي خصتكم والقوارع إلا التي طرقتكم هذا هو الذي فعله خلفاء سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنهم من الأمويين والعباسيين لكن العباسيين أجرموا أكثر وأكثر مدتهم طويلة دولة العباسيين في بغداد امتدت من سنة 132 للهجرة إلى سنة 656 للهجرة فعلوا ما فعلوا أجرموا ما أجرموا وأفسدوا ما أفسدوا تقول الزيارة تخاطب الأئمة صلوات الله عليهم وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين هذا هو العبث واللهو واللغو والحقارة والانحطاط في جوف الدولة العباسية في جوف قصور العباسيين ما يقال له خلافة إسلامية كانت قشرة رقيقة ماء تخترق حتى تظهر هذه الحقائق وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد المأمون حاول تقطيع الإمام الرضا بالسيوف وأرسل عبيده والحكاية مفصلة وبعد ذلك قتله بالسم وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين هذا هو حال العباسيين فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين فقال إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء الجواري وأمر الصبيان في زماننا هذا العنوان الإماء بالحدود اللغوية ليس موجودا بحدود الحقيقة هناك إماء في العالم كله هناك استعباد للنساء هناك استعباد جنسي وهناك استعباد جسدي وهناك استعباد اقتصادي يسخرون المرأة يسخرون جسدها ومفاتنها لمصالحهم الاقتصادية في الإعلانات والدعايات هذا باب واسع باب الاستعباد المقنع في أيامنا باب واسع وكبير جدا لكننا لا نستعمل هذا المصطلح في أيامنا هذه. في الجزء الثاني من إلزام الناصب للمحدث علي اليزدي الحائري، إنها طبعة دار التوحيد بيروت لبنان في الصفحة 25 بعد 100، سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره، عن ظهور صاحب الأمر. الضمير هنا يعود على ما سبق الحديث عن إمام زماننا. سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره، عن ظهور القائم، فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان، ليس هناك من إشارة إلى الإماء لعدم وجود الإماء بحدود اللفظ اللغوي في زماننا. الحديث هنا عن العباسيين الجدد. سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره، عن ظهور القائم، فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران، فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس. الإطلاق إطلاق حقيقي. فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت. متى؟ حينما يخرب جامع الكوفة. أقرأ الرواية مرة أخرى، تلاحظون أن الأمر هو هو، لا بد أن يحكموا، لا بد أن يحكموا، لا بد أن يملكوا. سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره، عن ظهور القائم، فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان. ليس بالضرورة حينما يكون الحديث عن الصبيان عن صبيان الأعمار، الحديث عن صبيان العقول، ما هم الذين يحكموننا. البعض منهم شيوخ والبعض كهول، لكن العقول عقول صبية في ثقافتنا الشعبية العراقية هكذا يقولون: طول طول النخلة أو عقل عقل الصخلة. المراد من الصخلة الماعز العنزة، العنزة الماعز أنثى الماعز هي هذه التي نقول عنها في تعابيرنا الشعبية العراقية صخلة، والكلمة عربية سخلة بالسين، والسخلة هي بنت العنزة يقال لها سخلة، لكن في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول صخلة ونقصد منها العنزة الكبيرة. هالشكل يقولون: طول طول النخلة وعقل عقل الصخلة. سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره. زين، إذا كان الكبير هذا حاله الديخي شنو وضعه، هذا اللي راكب على ظهرك طول طول النخلة وعقل عقل الصخلة، انت الديخي شنو حالك؟ وين نخليك؟ بيا خانة نصنفك؟ على ماذا أحسدكم يا أيها الشيعة؟ على ماذا أحسدكم؟ وعلى ماذا يحسدون الآخرون؟ على طيحة حظنا، على طيحة صبغنا، على شنو؟ سئل الصادق عليه السلام عن ظهوره، عن ظهور القائم، فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران، بسبب العمران الثلم الذي هو موجود في حائط مسجد الكوفة منذ سنة 2013 ميلادي، هم يقولون بسبب العمران في المنطقة المجاورة لمسجد الكوفة، بسبب ما عمروا من النفق القريب من المسجد المعروف بنفق مسلم بن عقيل، هم المسؤولون والمختصون في مسجد الكوفة وفي الحكومة العراقية، يقولون خراب حائط مسجد الكوفة بسبب الإعمار الذي حدث في نفق مسلم بن عقيل، هذا النفق الذي هو نفق لحركة السيارات قاموا بإنشائه قرب مسجد الكوفة، وخرب جامع الكوفة من العمران، بسبب العمران، من العمران، وانعقدت الجيران. هذه الروايات أنا شرحتها، عودوا إليها وبالوثائق والفيديوات والتفاصيل في حلقات خاصة بها. وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران، فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت إن شاء الله تعالى. أنا لا أقطع بهذه المعاني، المعطيات هي التي تقطع بهذه المعاني. بالنسبة لي أقول المعطيات المتوفرة تقطع بهذه المعاني، لكنني أقول إذا توفرت معطيات جديدة أخرى تغير اتجاه المعاني فإنني سأسلم بها ولست معترضا، ولا أؤمن إيمانا مطلقا بما تنتجه لي المعطيات المتوفرة. فرقوا بين الإيمان المطلق بشيء وبين الإيمان بحسب المعطيات المتوفرة، فرقوا بين هذين الأمرين. أنا أؤمن بهذه المضامين بحسب المعطيات المتوفرة، لكنني لا أؤمن إيمانا مطلقا إذا توفرت معطيات جديدة أطمئن لصحتها تغير اتجاه المعنى فإنني سأخذ بها، لأنني لا أؤمن إيمانا مطلقا من خلال معطيات ليست كاملة، إنما أتحدث بحسب ما يقع تحت يدي من المعطيات المتوفرة، ولكن بعد تحقيق وتدقيق ومتابعة في جميع الاتجاهات. نذهب إلى فاصل.
اليوم أعلن عن المؤمن وبدرب الأطهار يمشي. مشيت عهدي يتوثق ما يتوفق. ليش كل من حارب صوتك هاليوم هاليوم عهدي عهدي توثق ما يتوفق كل من حارب أهل البيت الحبل الميمتد بين الخالق والإنسان. هذا النص أغاتي أهل البيت الحبل الميمتد بين الخالق والإنسان. حبهم مفروض من الباري دونك آية في القرآن. حالك بالدنيا الحاربهم حالك بالدنيا الحاربهم وبيوم المحشر خسران وبيوم دونك ابني زياد وتابع شوف الحجة ومروان شوف الحجة اي هاي الزمرة صارت عبرة وانا بهل مكة ناديت ما اريد اطعن الله يلعن كل من حارب هاليوم هاليوم احلم انا المؤمن وبدرب
ماذا قال أمير المؤمنين عن العباسيين القدماء فيما يرتبط بعبثية الحكم ولهوه ولغوه وانحطاطه؟ إذا تسلطن النساء، المشكلة ليس في سلطة المرأة الحكيمة، ليست هنا، وإنما في سلطة المغنيات والفاجرات، في سلطة الساقطات والسافلات، وفي سلطة قريبات الخليفة حتى لو كانت من أغبى الغبيات. وهذا هو الذي جرى في زمن العباسيين الأوائل ويجري الآن في زماننا. الأمير يقول عن العباسيين الأوائل: إذا تسلطن النساء وسلطن الإماء وأمر الصبيان، عن زماننا عن العباسيين الجدد الصادق يقول: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان. لا تنسوا المثليين الذين دخلوا على الخط. إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران. الحديث عن العباسيين الجدد، وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت. نحن في أيامنا هذه وفي العراق تحديدا أعلى سلطة في العراق عنوانها رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية في العراق بعد 2003 من نصيب الأكراد. الأكراد فيما بينهم يتفقون على شخص وينتخب في البرلمان، الشيعة ينتخبونه، ولا قيمة للشيعة في هذا الموضوع لأنهم سينتخبونه حتى لو لم يكونوا راضين عنه، وكذلك السنة ينتخبونه. ما هي الحكاية؟ هكذا السنة يتفقون على رئيس البرلمان، يقدمونه للبرلمان. السنة انتخبوه، لكن الشيعة ينتخبونه على الورق، يختارونه في البرلمان على الورق فقط في التصويت، أصوات فارغة لا معنى لها ولا ضرورة لها سوى أن يضحكوا على الناس، لأن الذين انتخبوا هم السنة. وكذلك رئيس الجمهورية الأكراد انتخبوا، الشيعة يصوتون له والسنة كذلك بطريقة أوتوماتيكية، ورئيس الوزراء كذلك ينتخبه الشيعة، النواب الشيعة. الأكراد والسنة لا قيمة لأصواتهم سوى أنها أصوات لا حقيقة لها. مضمون الصوت في فحواه لا في الموافقة أو المخالفة، فقد يكون الصوت موافقا من دون وعي، أو لأنه قد دفع لصاحبه المال، أو لأنه هدد، فلا قيمة للصوت حينئذ، قيمته أنه صوت. والحال هو مع رئيس الجمهورية، الأكراد هم الذين ينتخبونه، هم الذين يعينونه، ويجب على الشيعة والسنة أن يقبلوا به. والخلاف قائم بين مجموعة البرزاني ومجموعة الطالباني، وهذا الخلاف خلاف قديم. رئيس الجمهورية، رئيس العراق، الشيعة صوتوا له ولا قيمة لأصواتهم، والسنة صوتوا له ولا قيمة لأصواتهم. الأكراد جاءوا به، حزب الطالبان هو الذي جاء به، عبد اللطيف رشيد هو عديل جلال الطالباني الرئيس العراقي السابق. عبد اللطيف رشيد هو عديل جلال الطالباني، يعني أن زوجة جلال الطالباني وزوجة عبد اللطيف رشيد شقيقتان. هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني، وشاناز إبراهيم زوجة عبد اللطيف رشيد. الذي جاء بعبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني، لأن البرزاني لم يكن هو الذي عين عبد اللطيف رشيد، ومسعود البرزاني كان معترضا على برهم صالح. حكاية السياسة في العراق أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيلها. وبالمناسبة هيرو إبراهيم زوجة جلال الطالباني كانت قد رشحته في المرة السابقة حينما رشح برهم رئيسا للعراق، كانت تريد في تلك الفترة أن يكون عبد اللطيف رشيد، ولكن تغيرت الأمور، بقيت على قرارها ما إن سنحت الفرصة حتى جعلت من زوج شقيقتها شاناز رئيسا للعراق. ففي الحقيقة يا أيها العراقيون، الذي نصب لكم رئيس العراق هي هيرو، السيدة هيرو، مع احترامي لها لا شأن لي بها، إنني أتحدث عن الواقع الذي عليه العراق. سلطة النساء موجودة في الوسط السني أيضا وفي الوسط الشيعي أيضا، أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع. هناك من النساء من يمتلكن أهلية في إدارة الأمور، لكن الحديث هنا عن النساء اللاتي لا يمتلكن أهلية. الكلام بالإجمالي، العباسيون الأوائل سلطوا النساء والإماء والجواري والخصيان والصبيان، والعباسيون الجدد كذلك. من الآخر، رئيسنا في العراق لم ينتخبه البرلمان، البرلمان صوت، والتصويت قد يكون ذا قيمة وقد لا يكون كذلك، فهذه الأصوات لا قيمة لها، ما كانوا يستطيعون أن يغيروا. فرئيس العراق منصب من قبل السيدة هيرو زوجة جلال الطالباني، والتي تتحكم بحزب الطالباني الاتحاد الوطني. رجاء اعرضوا لنا صورة السيدة المحترمة هيرو. هذه صورة السيدة هيرو زوجة جلال الطالباني، وهي شخصية قوية جدا، وكان كلامها نافذا حتى على جلال الطالباني أيام حياته، وهي التي عينت لنا رئيسا للعراق، عينت زوج شقيقتها شاناز. أعرض لنا الصورة الثانية للسيدة المحترمة هيرو. هذه السيدة هيرو مع زوجها جلال الطالباني، وأعرضوا لنا صورتها مع السيدة الفاضلة حنان الفتلاوي. هاتان السيدتان الفاضلتان هيرو وحنان الفتلاوي. هل تنطبق الروايات أو لا تنطبق؟ ماذا تقولون أنتم؟ رئيسكم معين من قبل السيدة هيرو. كذبوني كذبوني ولو بلقمة. مهزلة أنتم. نذهب إلى فاصل.
عن هارون بن خارجة
عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت جعلت فداك، ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. فقال له: يا هارون، من أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله والله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال لي: ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ عن عبد الله بن ميمون القداح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين بن علي زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مبرورة، وإن كان شقيا كتب سعيدا، لم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل. رجاء يعرض لنا صورة السيدة شناز إبراهيم، هي شقيقة السيدة هيرو، وهي زوجة رئيس الجمهورية في العراق، يعني السيدة الأولى كما يقال في أيامنا هذه. رجاء اعرض لنا صورة السيدة شناز. هذه السيدة شناز، وأعتقد أن وجه الشبه فيما بينها وبين شقيقتها السيدة هيرو واضح، فقد عرضت قبل قليل عليكم صورا للسيدة هيرو إبراهيم. اعرضوا لنا الفيديو الذي استقبلت فيه السيدة الأولى حينما جاءت إلى القصر الجمهوري، إلى قصر السلام، حيث يكون مقرا لرئيس الجمهورية وعائلته. عرضت فيديو مجيء السيدة الأولى في العراق، وسأعيد عرضه مرة ثانية لأجل أن تقارنوا فيما بينه وبين مجيء السيد الأول في العراق. أتحدث عن زوجها، عن رئيس الجمهورية. حينما جاء إلى قصر السلام، فشلنا والله فشلنا، فشلنا عبد اللطيف رشيد. اعرضوا لنا الفيديو. هذا فيديو السيدة الأولى، وليس هناك من إشكال أو نقص أو إثارة في مجيئها، جاءت محترمة، لكن المشكلة ليست عندها. المشكلة عند رئيس جمهوريتنا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الشرف جنبك سلاح. العميد باسم صادق جعفر آمر حرس الشرف وحدة المراسيم العسكرية. الحرس حاضر للتفتيش سيدي.
ألوم من؟ ألوم الجيش العراقي الذي كان أيام البعثيين ولا زال قادته قادة في هذا الجيش المعاصر يرفع شعار أمة عربية واحدة، وهم لا يحسنون الكلام بالعربية الصحيحة. كل الجمل التي تلفظ بها ضابط التشريفات هذا، وهو قد تعلمها من الذين قبله، جمل ليست صحيحة وفقا للبناء العربي، لبناء اللغة العربية. استعد، أين هذا في لغة العرب؟ استعد، أين هذا في لغة العرب؟ قد يقولون هذا لأجل المد، ولأجل المد تحطم اللغة العربية. الجمل البقية كذلك، رئيس الجمهورية وهو يقف في قاعدة التحية يضع يده على بطنه. أنا لا أدري هل أن المراسم هكذا تقتضي أم أن اليد توضع على الصدر، توضع على الباطن أم توضع على الصدر، ما هذه قضية معروفة. رئيس جمهوريتنا يضع يده على بطنه، لا أدري هل هو جائع أو أن أمرا آخر يخطر في ذهنه، لابد أن نسأله. بعدين يا عبد اللطيف يا حبيبي، أدري إحنا قلنا خلصنا من حيدر العبادي، كل ساعة متشقلب على رأسه، كل ساعة متشقلب على رأسه، قلنا خلصنا من عنده. أدري أنت مو تشوف البساط الأحمر رايح بهاي الجهة، وين مولي رايح بالشول؟ باب القصر من هالجهة موجود، الناس اللي واقفين يستقبلونك من هالجهة موجودين، مولي منا وين رايح؟ وين رايح؟ ذولا هم رؤسان. هذه النتيجة التي أخذناها من السيدة المحترمة الفاضلة هيرو. اعرضوا لنا صورته، صورة السيد الرئيس. هذا هو السيد عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق. اعرضوا لنا الفيديو القصير والتفتوا، التفتوا شلع قلب هذه الطفلة. هذه الطفلة كانت واقفة صح شايلة الورد، بس من شافتها راح منك يمشي عوج عبالها الطريق الصحيح منك، فراحت بذاك الاتجاه. يا عمي موقفك انت صحيح، الطريق الأعوج هو طريق رئيس الجمهورية. اعرضوا لنا الفيديو رجاء. الله يذكر حيدر العبادي بالخير. لابد أن أمر على صدر الدين القبنشي، إمام جمعة النجف. هو حدثنا من أن رسول الله هو الذي جمع البرلمانيين في البرلمان، هو حدثنا بهذا. نتيجة اجتماع البرلمانيين حبيبي أبو أسماء أبو صادق، هو هذا، هو هذا اللي جابه إن رسول الله. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هسه صار اجتماع مجلس النواب ونجاح الاجتماع وتحالف إدارة الدولة، الله أكبر. تدرون شلون صارت يا شباب؟ تدرون شلون صارت؟ هاي صارت، هاي صارت مين صارت؟ هاي صارت ببركة الإمام الحسين، هاي بركة زيارة الأربعين، هاي طانيان الحسين، هاي إيد بإيد الطانيان. قالت شو وقفتوني؟ والله لأوقف لكم أنا. هذا نجاح كبير، هذا خير، هذا تدخل يد الغيب، هذا مو ذكاء وشطارة. 50 شغلة الشطارة ما تسويها، هذا يد الغيب تدخلت. شعب شعب نزل لرسول الله وحفيد رسول الله، رسول الله قال له والله أنا الآن أمنكم عينا، أحل مشاكلكم إن شاء الله وأنصركم، وإن تنصر الله ينصركم. احنا هنشوف من الحسين، وانا ما مشيت بطريق الامام الحسين الا واشوف ايش راح يسوي الحسين ورا الاربعين، ايش راح يسوي. هاي الوقفه الي عيفه والله ما يسوي، هاي الوقفه عيفه الحسين مستحيل. وشوف بس خلص الاربعين، تحالف اداره الدوله، انعقاد المجلس، امور بدات تنحل المشاكل السياسيه ان شاء الله تبارك وتعالى. الان
رسول الله قال للعراقيين لأن عمنكم عينا، وجاب لنا الإجابة. أدري يا صدر الدين القبنشي، لوين تبقون هالشكل؟ صاحب الزمان يجيب لنا نواب، وين ماكو واحد سقط وهتلي ذول المراجع، لا فهم لا علم، لو يظل ساكت مثل الحائط لو يحكي ويصير مضحكة للوهابيين. رسول الله هم ينتخبنا من هالنماذج هذه، الطريق قدامه وهو عنده عيون يشوفه بالنهار، هسه لو بالليل ممكن. باب القصر اش كبره قدامه والناس واقفة هناك، والسجادة الحمراء عريضة وواضحة، ولا طلع لهناك. هذا تتوقع من عنده يقدر يدير أمور بلد؟ الأمور الصغيرة تكشف عن الأمور الكبيرة، أئمتنا هكذا يقولون. عقل الرجل يعرف من أين؟ يعرف من طول لحيته، هل طولها يناسب عمره، يناسب مقامه، يناسب الزمان الذي يعيش فيه، المكان الذي يعيش فيه. يعرف عقل الرجل من طول لحيته ومن كنيته ومن سجع خاتمه، من النقش الذي يكتب على الخواتيم. ويعرف عقل الرجل من هديته ومن كتابه ومن رسوله. هذه أشياء صغيرة لكنها تكشف عن الأشياء الكبيرة. ما هذا رئيس جمهورية إذا لم يكن عارفا بالبروتوكول؟ فهل نتوقع منه أن يكون عارفا بالأمور الأخرى؟ وعلى هالرنة اطحينك ناعم. ليش نواب صاحب الزمان خرطي؟ وليش اللي انتخبه رسول الله خرطي بحسب صدر الدين القبونشي؟ رسول الله قال للشعب العراقي لأنعمنكم عينا، وهاي النتيجة. بليت بأعور فشكوت منه، فكيف إذا بليت بأعورين؟ وقت الحلقة صار طويلا ولا زال الكلام متواصلا، للحديث بقية، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.